إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهم المهمات وأوجب الواجبات أن يحصل المسلم اعتقاد أهل السنة، إذ هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقيقة دين الإسلام العظيم. والإنسان إذا لم يحصل الاعتقاد الصحيح فلا شك أنه يلقى الله تبارك وتعالى مقصرا، بل يلقى الله تبارك وتعالى مشركا. والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهم المهمات وأوجب الواجبات أن يتعلم العبد المسلم حقيقة المعتقد الصحيح الذي يلقى الله تبارك وتعالى عليه، إذ هو اعتقاد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو اعتقاد الفرقة الناجية التي لا ينجو من النار إلا هي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخطئ من يحسب أن اعتقاد أهل السنة إنما يتوقف عند معرفة التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بل إن اعتقاد أهل السنة يشمل المعتقد الصحيح في الإيمان، والمعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتقد الصحيح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، والمعتقد الصحيح في معاملة الحكام، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي ركائز في معتقد أهل السنة، معتقد الفرقة الناجية، معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعتقد الصحيح في الإيمان لا يمكن أن يحصله الإنسان بدون معرفة ما هو الإيمان. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق الجازم من صحيح القلب بوجود ذات الله تبارك وتعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده تبارك وتعالى بإلهيته، وتوحيده جلت قدرته بربوبيته، وتوحيده تقدست أسماؤه بأسمائه وصفاته. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق، يعني ليس مطلق أن يصدق الإنسان بشيء أن يكون مؤمنا به، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق عليه. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهذا المعنى يستلزم الإذعان والقبول للأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جل وعلا. الإيمان ليس فقط أن تصدق، يعني أن تصدق بوجود الله تبارك وتعالى، وأن تصدق بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن هنالك معنى زائد على ذلك، وهو أنه لابد من الإذعان، لابد من الإذعان والانقياد للأحكام التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. وأما مجرد التصديق فلا يسمى إيمانا. ولذلك الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. أهل الإيمان يتفاضلون، ليسوا سواء، وإنما منهم من آتاه الله تبارك وتعالى إيمانا قويا، ومنهم من آتاه الله تبارك وتعالى إيمانا دون ذلك. إذن ليسوا سواء، وإنما هم يتفاوتون في الإيمان. فلا تحسبن أن المؤمنين جميعا على درجة واحدة في إيمانهم، بل إنهم يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كثير من آيات القرآن العظيم، ودلنا المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك أيضا في كثير من أحاديثه الصحيحة الثابتة. نختار حديثا أخرج الإمام مسلم وكذلك الترمذي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقيه أبو بكر رضوان الله عليه، وأبو بكر صديق الأمة الأكبر، فقال له: كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال: أصبحت منافقا. قال: سبحان الله، انظر ما تقول، يعني لماذا ترمي نفسك بالنفاق؟ كيف أصبحت؟ أصبحت منافقا. فقال: سبحان الله، انظر ما تقول. فقال حنظلة في تعليل رمي نفسه بالنفاق، قال: إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، يعني يحدثنا عن الجنة كأننا نرى الجنة بنعيمها، ويحدثنا عن النار كأننا نرى النار بعذابها وما فيها من غسلينها وزقومها. قال: ثم ننصرف من لدن رسول الله، من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرفنا يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عافسنا يعني عالجنا وزاولنا، عافسنا الزوجات والضيعات والأموال والأولاد ونسينا كثيرا. يعني يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس التذكير كأن في الإيمان على عين اليقين نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا انصرفنا وعالجنا الدنيا وزاولنا الأحداث نزل الإيمان. قال أبو بكر: والله إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول. أنا أجد في نفسي مثل ما تجد في نفسك، ولكن من فقه أبي بكر أنه لم يرمي نفسه بالنفاق. حنظلة عندما سأله أبو بكر عن حاله كيف أصبح، قال: أصبحت منافقا. الذي دعاه إلى أن يرمي نفسه بالنفاق يجده أبو بكر رضوان الله عليه بذاته في نفسه، ولكنه من فقهه لم يرمي نفسه بالنفاق، لم يقل: وأنا كذلك قد نافقت. على هذا المقياس، يعني إذا كنت ستعمل هذا المقياس لبيان من هو المنافق، فأنا أجد في نفسي مثل الذي تقول، وإذا فالنتيجة أنه يكون منافقا أيضا، ولكن هيهات، لم يرمي نفسه بالنفاق رضوان الله عليه. قال: فلنذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة: نكون عندك يا رسول الله تكلمنا عن الجنة والنار وتحدثنا كأننا نرى الجنة ونرى النار رأي العين، فإذا انصرفنا عالجنا وزاولنا الزوجات والأولاد والضيعات والأموال ونسينا كثيرا، فننحط عن تلك القمة العالية وننزل بعد ذلك السمو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة يعلو فيها الإيمان هذا العلو ويسمو هذا السمو، وساعة ينزل فيها هذا الإيمان هذا النزول ولا يرتقي إلى تلك القمة الشماء. إذن الإيمان يزيد وينقص كما ترى، هذه حقيقة تجد هذا في نفسك. يعني أحيانا عندما تأخذ بالطاعات في موسم من مواسم الطاعات ويرزقك الله تبارك وتعالى التوفيق بالقبول، تجد في نفسك انشراحا، وتجد في نفسك سموا، وتجد في نفسك علوا عن هذه الأرض التي يحيا عليها الناس. تجد نفسك كأنك تحلق في أجواز الفضاء وتحيا فوق ماء المزن الطهور. تجد نفسك في حالة من حالات البسط ليس معها قبض، فهذه حالة من الحالات التي يؤتي الله تبارك وتعالى فيها العبد الإيمان على صورة تتجلى في علوها وسموها وتألقها وارتفاعها، وأحيانا ينحط. تأتي الذنوب، ولا يشترط أن تكون الذنوب ظاهرة، بل يمكن أن تكون ذنوبا باطنة، كأن ينطوي القلب على ما يشين وعلى ما يغضب رب العالمين. فهذه الأمور ينحط بها الإنسان، فتأتي حالة من حالات القبض، ويجد الإنسان في نفسه الحرج كأنما يصعد في السماء. فالإيمان يزيد وينقص، هذا من معتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. مهم جدا هذا الكلام. وأيضا قال الشافعي: كان الأجماع عند الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم من أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، وليس هو مجرد المعرفة، لأن الكفار والمجرمين كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، ولكنهم كانوا يجحدون، فما أخبر رب العالمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه: كأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، وإلى يوم الناس هذا علماء أهل الكتاب والذين ينظرون في كتبهم السابقة يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتأكدون أنه الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتأمل في هذه المعاني التي تتعلق بالإيمان، ونعلم أن التكفير يعني الإخراج من هذا الإيمان من أصله حق لله، فلا يجرؤ مسلم على أن يكفر مسلما، هذا لا يجوز. التكفير حق لله تبارك وتعالى. وفرق كبير جدا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، يعني من فعل كذا كان كافرا، من قال كذا كان كافرا، ولكن فلان الذي يفعل ذلك أو يقول ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من أن يجتهد الإنسان في إقامة الحدة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، وأن يجتهد في قطع العذر بانتفاء موانعه. هذا حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الذي يرمي المؤمن بالكفر كأنه قتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فعلينا أن نجتهد وأن نحرر الألفاظ، وعلينا أن نجتهد أيضا وأن نتعلم العلم الشرعي الصحيح حتى لا نتورط في أمثال هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على عظم تلك الأشياء، وقال: إن من قال لأخيه، من قال لمسلم يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه، فإن كان كما قال وإلا حار أي رجعت عليه. المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه في دين الإسلام العظيم؟ الذي يتورط في كبيرة من كبائر الإثم كالفاحشة أو كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو غير ذلك من تلك الأشياء العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص الدين على أنه كبيرة من الكبائر، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الذي يقع في هذه الكبائر؟ نسأل الله العافية. جميع الذنوب سوى الشرك بالله تبارك وتعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها. جميع الذنوب لا يخرج بها المسلم من دين الإسلام، يعني أي ذنب يرتكبه العبد المسلم طالما أنه لم يستحله، يعني لم يقل هذا حلال لم يحرمه الله، ولكن هو معتقد أنه ذنب ويقع فيه. إذا وقع المسلم في ذنب، أي ذنب سوى الشرك، طالما أنه لم يستحله لا يخرجه وقوعه في ذلك الذنب من دائرة الإسلام.
هو مسلم عاص، مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم، إن كان فيها حد يلزمه الحد، فإن لم يكن فيها حد فحسابه على الله تبارك وتعالى. أما أن يخرج إنسان من دين الإسلام فيكفر بذنب أذنبه ما لم يستحله، فإن ذلك من علامات أهل البدع. من فعل ذلك فهو مبتدع، وهو يسير في ذلك على نهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والذين يخلدون بالكبيرة في النار. إن استحل الكبيرة، إذا وقع فيها إن استحلها، فإنه يكون حينئذ مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هي حلال، يعني مثلا يأكل الربا فيقال له الربا حرام، يقول أعلم أن الربا حرام، نعم الربا حرام، سواء وقع في الربا بشبهة كأن يحله له واحد من أهل العلم مخطئا أو غير مخطئ فيكون خلفه، وهنا لم يستحل الربا، وإما أن يكون مجترئا على ذلك وهو يعلم، يقول هذا ذنب وكبيرة ولكني أفعله. فهذا الذي يقع في الربا على هذا النحو لم يستحل الربا، وأما إذا ما قال إن الله لم يحرم الربا هنا يكون كافرا، لأنه استحل ما حرم الله رب العالمين، والذي يستحل ما يحرم الله تبارك وتعالى كأنما يكذب الله رب العالمين. وأما إذا وقع في الكبيرة من غير استحلال للكبيرة فإن ذلك لا يخرجه من دائرة الإسلام إلا الشرك، فإن الذي يقع في الشرك الأكبر يخرج من دائرة الإسلام. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. كل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبه في نار جهنم، كل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبه في نار جهنم به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تبارك وتعالى بين لنا أن الشرك وحده هو الذي إذا أتى به الإنسان فإنه حينئذ يخلد في النار، وأما أي كبيرة من كبائر الإثم فإن العبد ما لم يستحل تلك الكبيرة إنه لا يخرج من دين الإسلام ولا يخلد بمواقعة تلك الكبيرة في النار. نصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ليطهره من الذنوب ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخله الجنة، لأنه مقيم على أصل لا إله إلا الله. فلماذا يدخل النار؟ لأن الدور عند الله تبارك وتعالى في الآخرة ثلاث دور: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، ودار الذين يخلطون من الموحدين. فأما دار الخبيث المحض فهي نار المخلدين في النار، هي دار الكفار الأصليين الذين يكذبون ويخرجون من الملة قولا واحدا، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، هذه دار الخبيث المحض والخبث المحض. الله تبارك وتعالى لا يجاوره في الجنة إلا من كان طيبا، فلا يدخل دار الطيب المحض إلا من كان طيبا. دار الطيب المحض هي الجنة، لا يجاور الله تبارك وتعالى في الجنة إلا من كان طيبا محضا، يعني لا خبث فيه. المخلط من أهل القبلة، يعني الذي يرتكب الذنوب من أهل القبلة، هذا مخلط فيه شوائب، فهذا ليس طيبا محضا وليس خبيثا محضا، فما حاله؟ يدخل نار الموحدين. نار الموحدين لا يخلد فيها أحد، وإنما يدخل فيها الموحدون المخلطون الذين عليهم الذنوب يتطهروا، فإذا ما تطهروا في تلك النار خرجوا فاغتسلوا في نهر هنالك يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم إنهم يكونون من أجمل الخلق صورة، وعلى جباههم مكتوب هؤلاء هم الجهنميون، ثم يدخلون الجنة بفضل الله رب العالمين. إذن صاحب الكبيرة إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه بمشيئته ورحمته ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإما أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بقدر ذنبه حتى يطهر. سمى الله تبارك وتعالى في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابه، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا مع أنه قام بقضية القتل وأزهق النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، وسماه أخا، فقال جلت قدرته: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا ولم يسلب عنه وصف الإيمان أو وصف الإسلام، ولم يجعله كافرا مع أنه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فأثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان مع ما وقع بينهم من إراقة الدماء، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. قصة الصحابي عبد الله الملقب حمارا، كان يقال له حمار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله وكان يلقب بهذا اللقب. كان يفعل ماذا هذا الصحابي؟ كان يشرب الخمر بعد التحريم، يشرب الخمر ويؤتى به مخمورا إلى رسول الله، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. قال عمر: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه. يقوم الأصحاب يضربونه، يأتي به من يأتي وهو معاقر للخمر، شارب للخمر، يهذي، فيقام عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلق فيذهب لكي يشرب الخمر مرة أخرى ويؤتى به ليقام عليه الحد مرة ومرة ومرة. فتضايق الأصحاب، فقال بعضهم رضوان الله عليهم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم مع هذا الذنب العظيم قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تعن الشيطان على أخيك، على أخيك. فأثبت له أخوة الإيمان في رواية، وقال: إنه يحب الله ورسوله، لأن هذه المعصية إنما تأتي من غلبة النفس، لا تأتي من خلل في المنهج كما حدث مع الخوارج. انظر إلى الخوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب وهم أكمل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: يحقر أحدكم، يعني يحتقر أحدكم، صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقيامه مع قيامه، وتلاوته قراءته مع قراءته، يعني يأتون من العبادة بشيء فظيع لا يستطيعه حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى ذلك فيحتقرون أعماله، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تأتي بالسهم فتجعله في كبد القوس ثم تحكم التصويب فيمرق السهم من بطن البقرة الوحشية إلى الجهة المقابلة، ينفذ من بطنها، الرمية يعني المرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سبحان الله، وأين العبادة؟ وأين القراءة؟ وأين الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين الذكر الذي هو فوق الوصف؟ كل ذلك لم يغنهم شيء، هنالك خلل منهجي. وأما هذا الخلل عند هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الذي لعنه: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. لعل الذي لعنه لم يظفر بهذه الشهادة من رسول الله، يعني الذي قال له، ربما أن الذي قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك لم يشهد له الرسول هذه الشهادة الصريحة، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة وهي معاقرة الخمر. فإذا قيل إن الإصرار على الخمر يخرج من الملة يكون به العبد كافرا، فهذا كلام مصادم للنص الصحيح كما ترى، وليس هو من اعتقاد أهل السنة، هذا واضح جدا كما ترى. بيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق التفت إلى هذا، فهذا أصل عظيم جدا تحتاجه في كثير جدا من الأمور. إن كنت تريد أن تتعلم العلم الشرعي الصحيح في باب الاعتقاد فتحكم ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى على الصواب والسوية،
وحتى تسير إن شاء الله تبارك وتعالى على الصراط كهيئة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق الخاطف، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالتفت إلى هذا الأصل: الكفر، الشرك، الظلم، الفسوق، النفاق. جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لأنه ينافي أصل الدين بالكلية، وأصغر لا يخرج من الملة لأنه ينافي كمال الإيمان، وأما الأكبر فينافي أصل الإيمان، يصادم أصل الإيمان، يهدم أصل الإيمان، فهذا كفر أكبر، نفاق أكبر، فسوق أكبر. هذه الأشياء منها أكبر وأصغر، وهذا مهم جدا من حيث الاعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي رواية أربع: وإذا خاصم فجر. فهذه خصال من خصال النفاق، قد يكذب الرجل ففيه خصلة من خصال النفاق، ولكن هل يكون بذلك منافقا؟ النفاق الأكبر الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حشى وكلب. لا يكون ذلك حتى يكون منافقا نفاقا أكبر، يعني يكون كافرا باطنا مظهرا للإيمان أو للإسلام ظاهرا، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة عظيمة جدا: إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فاعلم أنه كلما ذكر النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى فالمقصود به النفاق الأكبر لا النفاق الأصغر. يعني ليس المقصود به الذي يعد فيخلف، أو الذي يحدد فيكذب، أو الذي يؤتمن فيخون، أو الذي يخاصم فيفجر. لا، المقصود بالنفاق في عموم آيات القرآن العظيم عند ذكر النفاق فيها والنفاق الأكبر: المنافقون الذين رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأعمال العظيمة التي سوف تكون عليهم دائرة يوم القيامة، والذين رتب القرآن العظيم جزاءهم في كتابه العظيم عند ذكرهم هم المنافقون نفاقا أكبر. كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفرون به، وهم يجتمعون معا ليتحالفوا مع شياطينهم وشياطين الإنس من يهود وكفار قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يحدث فيكذب، أو يعد فيخلف، أو يؤتمن فيخون، أو غير ذلك من خصال النفاق، من غير أن تستتم فيه خصال النفاق ليصير منافقا نفاقا أكبر يخرج من الملة، إذا رأيت النص في القرآن يتكلم عن جزاء المنافقين وحساب المنافقين يوم القيامة وفي النار، فلا تنزل ذلك على الذي ينافق نفاقا أصغر، نفاق العملي. وهذا يحل لك إشكال كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بعض الذنوب بأنها شرك وبأنها كفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. فلو قال رجل: ورحمة أبيه، أو وتربة خاله، أو وعظمة سيده، إلى غير ذلك، فحلف بغير الله يترتب على ذلك خروجه من الملة، يعني يرتد، يعني إذا مات يخلد في النار لا يخرج منها أبدا وتطلق منه زوجته بمجرد أن يقسم هذا القسم. لو كان هذا القسم يكفر كفرا أكبر، فبمجرد أن يأتي به كفر كفرا أكبر. ثم تطلق منه زوجته، وإذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أهله لا يرثهم هو، وإذا مات لا يلزمنا أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، هو خالد في النار لأنه قال: ورحمة جده، أو وتربة خاله، أو رأس أبيه. ليس كذلك، هذا في الغالب إنما هو من الكفر الأصغر، من الشرك الأصغر، يقال له الشرك العملي أو الكفر العملي. فتفرق بين هذا الأمر وهذا، فإنها قاعدة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في أحاديثه صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فقد أشرك فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك وكفر، من حلف بغير الله. ويأتي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأصحاب ومن السلف يقولون: كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم. ولذلك أحيانا تجد في القرآن العظيم وصف الظلم على أنه كفر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فعندما نقرأ الآية نقول الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لم يقل الله تبارك وتعالى والظالمون هم الكافرون، لأنه من منا الذي لا يظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، من منا الذي لا يتورط في الظلم، كلنا كذلك، نسأل الله أن يعفو عنه. ولكن يقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والحمد لله رب العالمين، لم يقل والظالمون هم الكافرون، وإلا كان الجميع من أهل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سمى الله تبارك وتعالى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، فهذا هو الكفر الأكبر. يعني الإنسان إذا دعا غير الله تبارك وتعالى لتفريج الكروب التي لا يقوى على تفريجها إلا علام الغيوب وستير العيوب، كما يقول الجهلة يا حامي السويس يا غريب، من الذي يحمي السويس وغير السويس؟ الله. أو يطلب من مقبور شيئا حيث إنه لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، فكيف إذا طلب منه، كيف إذا طلب منه أن يفعل ما لا يقوى على فعله إلا الله رب العالمين؟ النسوة الجاهلات يذهبن إلى الأضرحة حتى ضريح الإمام الشافعي ويلقين الأوراق داخل المقصورة. واحد من الصحفيين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف استأذن إدارة مسجد الإمام الشافعي وأتوا إليه بتلك الأوراق وأخرج كتابا وضع فيه تلك الأوراق بعد تفريغها، فرغ ما فيها. يعني يا سيدنا الإمام الشافعي المرأة لا تحمل، فنحن نرجو منك أن تتفضل عليها بأن تحمل. والمرأة تقول إنها لا تنجب ذكورا، فيا سيدنا الإمام لو سمحت تفضل علينا وخليها تنجب ذكورا. يكتبون ذلك. فأتى هذا الصحفي وأتى بتلك الأوراق وفرغها وأخرج كتابا. بمجرد ما ترى أنت، وأنت من طلاب العلم تشتري، إذا رأيته اشتريت. كيف؟ كتب عليه رسائل الإمام الشافعي، رسائل لم تنشر من قبل. تنشر من قبل؟ نعم هي لم تنشر من قبل. أمثال هذه الأشياء حتى فيها نكات يقولها أهل الظرف. المرأة التي ذهبت بسيارة من السيارات التي هي بقوة 6 سلندرات عريضة جدا في حارة شق الثعبان بالسيدة زينب، فلا يمكن أن تدخل هذه في حارة شق الثعبان، فوقفت بعيدا عند الميدان ونزل السائق وامرأة في قمة سفورها وتبرجها، فحمل الخروف على كتفي وحمل اللفافات في يديه وأخذ يسأل عن الشيخ فلان حتى ذهب إليه، فأعطاه ما كان هنالك وأعطت المرأة الشيخ كثيرا من المال وانصرف السائق والسيد. فأقبل أهل الحارة، خرجوا من شق الثعبان، خرجوا جميعا إلى الشيخ. ما هذا الذي حل عليك؟ أتعرف أناسا بهذه النظافة؟ كيف وأنت في بؤرة القزارة؟ كيف؟ فقال أربعوا علي أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إن هذه المرأة جاءتني منذ عام، دلها رجل علي لكي أصنع لها حجابا لأنها لا تنجب، فجاءت تشكو فكتبت لها الحجاب وأعطت ما تيسر ومضت، والآن جاءت تقول إنها قد رزقت بغلام وأن الحجاب قد آتى أكله وأثمر ثمرته، فأتت بهذه الهدايا وبذلك المال. قالوا يا سيدنا الشيخ وماذا كان مكتوبا في الحجاب؟ ما الذي كتبته في الحجاب؟ قال اعفوني من الإجابة. قالوا والله لا بد أن تجيب. قال والله ما كتبت إلا تخلفي ما تخلفي الله لا يجعلك تخلفي. وطويت لها ذلك وخطه في قطعة من قماش وقلت لها اجعليه تحت وسادة الأستاذ يعني الزوج وسيحدث المطلوب وقد حدث. يقصد غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقوى عليه إلا الله، هذا كفر يخرج من الملة، شرك أكبر تحبط به الأعمال وتكد به المسلم. ولكن ما أكثر أهل الجهالة في أمثال هذه الأمور. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وهو ينقص الإيمان. فعلينا أن نتحرى أمثال هذه الأشياء ونجتهد في أن نراعي ذلك. أنت لا تعرف أحيانا بعض الأشياء، يعني يقول لك فلان مثل عجل السيد. ما هو عجل السيد؟ هذا من السوائل التي حرمها الله رب العالمين وكانت عند أهل الجاهلين. الواحد منهم يقول هذا العجل سائب، سائبة للسيد، يعني لا يقربه أحد حتى يأتي مولد السيد من أجل أن يذبح هنالك. ويذهب أنت خبير بأن السيد كما هو معلوم في الفلكلور الشعبي القديم والحديث أن السيد يغفر جميع الذنوب التي تقع في مولده بداية من الزنا إلى الشرك الأكبر، فتنصب كما تعلم الخيام ويختلط الرجال بالنساء والله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة في الثلاثة الأيام، ولا حرج عليك فذنبك مغفور، افعل ما شئت فذنبك مغفور، نسأل الله العافية والسلامة. نريد أن نصحح الاعتقاد، لأنه لن يصح لنا دين بغير صحة الاعتقاد. فإذا ضللنا على أمثال هذه الأوهام والله سنظل في ذيل الأمم، وسنتخلف أكثر مما نحن عليه من التخلف بما لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأنه لابد من تحرير العقل من الخرافة. لما دخلت المعتقدات النصرانية على أوروبا في العصور الوسطى فحجرت العقول، لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم العلمي حتى تحررت العقول. كيف تحررت؟ طلقوا الدين جملة، لأن الدين عندهم يتعارض مع العلم الصحيح، وأما عندنا نحن فلا يمكن أن تحصل علما صحيحا إلا بدين صحيح. وأما الدين الموهوم الذي فيه هذا الغبش الترهات التي عندنا جميعا، وأن الإنسان منا أحيانا يعتقد في أمور هذه الأمور تخرجه أطوارا كثيرة من الملة. يعني أنت الآن تجد في كثير من سيارات علية القوم وفي مكاتبهم، وتجد عندهم في دورهم، وتجد عند كثير من الفلاحين على أبواب الدور كفا معلقة. هذه الكفة المعلقة ما هي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكي نخلص من الحسد أن نقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ 5 آيات. فاختزلوها. كيف اختزلوها؟ بدل أن يقرأ سورة الفلق، إذا قلت له شيئا خاف الحسد من ورائه دفع في وجهك بالخمسة ويقول لك 5 وخميسة في وجهك أو في وجه الأبعد. يعني إيش 5 وخميسة؟ هي هذه يعني 5 آيات في سورة الفلق. عصر السرعة، عصر الاختزال بالبرامج الكمبيوترية، اختزال سريع جدا. فبدل أن يقرأ 5 آيات يصنع هكذا. ثم إنهم تكاسلوا عن هذا الصنيع فصنعوا يدا من تلك اللدائن البلاستيكية وأخذوا يعلقون. هذه اليد المعلقة كثير من المسلمين لا يدري السبب في تعليقها. يعني لماذا نعلق كفا ولا نعلق قدما؟ أحيانا يعلقون قدما أو حذاء إلى غير ذلك، ولكن هم يعلقون أمثال هذه الأشياء. هذه هي 5 آيات، قل أعوذ برب الفلق سبحان ربي العظيم إلى هذا الحد. نسأل الله أن يعفو عنا. فالمعتقد الصحيح ينقي فكرك ويصفي ذهنك ويطهر قلبك ويطلق طاقاتك من عقالها حتى تسمو بها فوق السحاب إلى أجواز الفضاء، بل إلى عليا السماوات عندما يسجد القلب عند ساق العرش سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد الخالص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهم المهمات وأوجب الواجبات أن يحصل المسلم اعتقاد أهل السنة، إذ هو اعتقاد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقيقة دين الإسلام العظيم. والإنسان إذا لم يحصل على اعتقاد الصحيح، فلا شك أنه يلقى الله تبارك وتعالى مقصرا، بل يلقى الله تبارك وتعالى مشركا. والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهم المهمات وأوجب الواجبات أن يتعلم العبد المسلم حقيقة المعتقد الصحيح الذي يلقى الله تبارك وتعالى عليه، إذ هو اعتقاد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو اعتقاد الفرقة النادية التي لا ينجو من النار إلا هي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخطئ من يحسب أن اعتقاد أهل السنة إنما يتوقف عند معرفة التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بل إن اعتقاد أهل السنة يشمل المعتقد الصحيح في الإيمان، والمعتقد الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتقد الصحيح في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، والمعتقد الصحيح في معاملة الحكام، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي ركائز في معتقد أهل السنة، معتقد الفرقة النادية، معتقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعتقد الصحيح في الإيمان لا يمكن أن يحصله الإنسان بدون معرفة ما هو الإيمان. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق الجازم من صحيح القلب بوجود ذات الله تبارك وتعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، وهو سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده تبارك وتعالى بإلهيته، وتوحيده جلت قدرته بربوبيته، وتوحيده تقدست أسماؤه بأسمائه وصفاته. فالإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق، يعني ليس مطلق أن يصدق الإنسان بشيء أن يكون مؤمنا به، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وليس هو مطلق التصديق عليه. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهذا المعنى يستلزم الإذعان والقبول للأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جل وعلا. الإيمان ليس فقط أن تصدق، يعني أن تصدق بوجود الله تبارك وتعالى، وأن تصدق بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن هنالك معنى زائد على ذلك، وهو أنه لابد من الإذعان، لابد من الإذعان والانقياد للأحكام التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. وأما مجرد التصديق فلا يسمى إيمانا. ولذلك الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. أهل الإيمان يتفاضلون، ليسوا سواء، وإنما منهم من آتاه الله تبارك وتعالى إيمانا قويا، ومنهم من آتاه الله تبارك وتعالى إيمانا دون ذلك. إذن ليسوا سواء، وإنما هم يتفاوتون في الإيمان. فلا تحسبن أن المؤمنين جميعا على درجة واحدة في إيمانهم، بل إنهم يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كثير من آيات القرآن العظيم، ودلنا المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك أيضا في كثير من أحاديثه الصحيحة الثابتة. نختار حديثا أخرج الإمام مسلم وكذلك الترمذي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقيه أبو بكر رضوان الله عليه، وأبو بكر صديق الأمة الأكبر، فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال أصبحت منافقا. قال سبحان الله، انظر ما تقول، يعني لماذا ترمي نفسك بالنفاق؟ كيف أصبحت؟ أصبحت منافقا. فقال سبحان الله، انظر ما تقول. فقال حنظلة في تعليل رمي نفسه بالنفاق، قال إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي العين، يعني يحدثنا عن الجنة كأننا نرى الجنة بنعيمها، ويحدثنا عن النار كأننا نرى النار بعذابها وما فيها من غسلينها وزقومها. قال ثم ننصرف من لدن رسول الله، من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انصرفنا يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عافسنا يعني عالجنا وزاولنا، عافسنا الزوجات والضيعات والأموال والأولاد، ونسينا كثيرا. يعني يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس التذكير كأن في الإيمان على عين اليقين، نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا انصرفنا وعالجنا الدنيا وزاولنا الأحداث نزل الإيمان. قال أبو بكر والله إني لأجد في نفسي مثل الذي تقول، أنا أجد في نفسي مثل ما تجد في نفسك، ولكن من فقه أبي بكر أنه لم يرمي نفسه بالنفاق. حنظلة عندما سأله أبو بكر عن حاله كيف أصبح، قال أصبحت منافقا. الذي دعاه إلى أن يرمي نفسه بالنفاق يجده أبو بكر رضوان الله عليه بذاته في نفسه، ولكنه من فقهه لم يرمي نفسه بالنفاق، لم يقل وأنا كذلك قد نافقت. على هذا المقياس، يعني إذا كنت ستعمل هذا المقياس لبيان من هو المنافق، فأنا أجد في نفسي مثل الذي تقول، وإذا في النتيجة أنه يكون منافقا أيضا، ولكن هيهات، لم يرمي نفسه بالنفاق رضوان الله عليه. قال فلنذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة. نكون عندك يا رسول الله تكلمنا عن الجنة والنار، وتحدثنا كأننا نرى الجنة ونرى النار رأي العين. فإذا انصرفنا عالجنا وزاولنا الزوجات والأولاد والضيعات والأموال، ونسينا كثيرا، فننحط عن تلك القمة العالية وننزل بعد ذلك السمو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة يعلو فيها الإيمان هذا العلو ويسمو هذا السمو، وساعة ينزل فيها هذا الإيمان هذا النزول ولا يرتقي إلى تلك القمة الشماء. إذن الإيمان يزيد وينقص كما ترى، هذه حقيقة تجد هذا في نفسك. يعني أحيانا عندما تأخذ بالطاعات في موسم من مواسم الطاعات، وارزقك الله تبارك وتعالى التوفيق بالقبول،
تجد في نفسك انشراحا، وتجد في نفسك سموا، وتجد في نفسك علوا عن هذه الأرض التي يحيا عليها الناس، تجد نفسك كأنك تحلق في أجواز الفضاء وتحيا فوق ماء المزن الطهور، تجد نفسك في حالة من حالات البسط ليس معها قبض. فهذه حالة من الحالات التي يؤتي الله تبارك وتعالى فيها العبد الإيمان على صورة تتجلى في علوها وسموها وتألقها وارتفاعها، وأحيانا ينحط. تأتي الذنوب، ولا يشترط أن تكون الذنوب ظاهرة، بل يمكن أن تكون ذنوبا باطنة، كأن ينطوي القلب على ما يشين وعلى ما يغضب رب العالمين، فهذه الأمور ينحط بها الإنسان. فتأتي حالة من حالات القبض، ويجد الإنسان في نفسه الحرج كأنما يصعد في السماء. فالإيمان يزيد وينقص، هذا من معتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. مهم جدا هذا الكلام. وأيضا قال الشافعي: كان الأجماع عند الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم من أهل العلم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، وليس هو مجرد المعرفة، لأن الكفار والمجرمين كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، ولكنهم كانوا يجحدون، فما أخبر رب العالمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، وإلى يوم الناس هذا علماء أهل الكتاب والذين ينظرون في كتبهم السابقة يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتأكدون أنه الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتأمل في هذه المعاني التي تتعلق بالإيمان، ونعلم أن التكفير يعني الإخراج من هذا الإيمان من أصله حق لله، فلا يجرؤ مسلم على أن يكفر مسلما، هذا لا يجوز. التكفير حق لله تبارك وتعالى. وفرق كبير جدا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، يعني من فعل كذا كان كافرا، من قال كذا كان كافرا، ولكن فلان الذي يفعل ذلك أو يقول ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من أن يجتهد الإنسان في إقامة الحدة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، وأن يجتهد في قطع العذر بانتفاء موانعه، هذا حق الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الذي يرمي المؤمن بالكفر كأنه قتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فعلينا أن نجتهد وأن نحرر الألفاظ، وعلينا أن نجتهد أيضا وأن نتعلم العلم الشرعي الصحيح حتى لا نتورط في أمثال هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على عظم تلك الأشياء، وقال: إن من قال لأخيه، من قال لمسلم يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني وإلا رجعت عليه، فإن كان كما قال وإلا حار، أي رجعت عليه. المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر، الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه في دين الإسلام العظيم؟ الذي يتورط في كبيرة من كبائر الإثم كالفاحشة أو كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو غير ذلك من تلك الأشياء العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص الدين على أنه كبيرة من الكبائر، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الذي يقع في هذه الكبائر؟ نسأل الله العافية. جميع الذنوب سوى الشرك بالله تبارك وتعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها. جميع الذنوب لا يخرج بها المسلم من دين الإسلام، يعني أي ذنب يرتكبه العبد المسلم طالما أنه لم يستحله، يعني لم يقل هذا حلال لم يحرمه الله، ولكن هو معتقد أنه ذنب ويقع فيه. إذا وقع المسلم في ذنب، أي ذنب سوى الشرك، طالما أنه لم يستحله لا يخرجه وقوعه في ذلك الذنب من دائرة الإسلام. هو مسلم عاص، مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم، إن كان فيها حد يلزمه الحد، فإن لم يكن فيها حد فحسابه على الله تبارك وتعالى. أما أن يخرج إنسان من دين الإسلام فيكفر بذنب أذنبه ما لم يستحله، فإن ذلك من علامات أهل البدع. من فعل ذلك فهو مبتدع، وهو يسير في ذلك على نهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والذين يخلدون بالكبيرة في النار. إن استحل الكبيرة، إذا وقع فيها إن استحلها، فإنه يكون حينئذ مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هي حلال، يعني مثلا يأكل الربا فيقال له الربا حرام، يقول أعلم أن الربا حرام، نعم الربا حرام، سواء وقع في الربا بشبهة كأن يحله له واحد من أهل العلم مخطئا أو غير مخطئ فيكون خلفه، وهنا لم يستحل الربا، وإما أن يكون مجترئا على ذلك وهو يعلم، يقول هذا ذنب وكبيرة ولكني أفعله. فهذا الذي يقع في الربا على هذا النحو لم يستحل الربا. وأما إذا ما قال إن الله لم يحرم الربا، هنا يكون كافرا، لأنه استحل ما حرم الله رب العالمين، والذي يستحل ما يحرم الله تبارك وتعالى كأنما يكذب الله رب العالمين. وأما إذا وقع في الكبيرة من غير استحلال للكبيرة فإن ذلك لا يخرجه من دائرة الإسلام إلا الشرك، فإن الذي يقع في الشرك الأكبر يخرج من دائرة الإسلام. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام، إنه على كل شيء قدير. كل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبه في نار جهنم، كل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبه في نار جهنم به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله تبارك وتعالى بين لنا أن الشرك وحده هو الذي إذا أتى به الإنسان فإنه حينئذ يخلد في النار. وأما أي كبيرة من كبائر الإثم فإن العبد ما لم يستحل تلك الكبيرة إنه لا يخرج من دين الإسلام ولا يخلد بمواقعة تلك الكبيرة في النار. نصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ليطهره من الذنوب ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخله الجنة، لأنه مقيم على أصل لا إله إلا الله. فلماذا يدخل النار؟ لأن الدور عند الله تبارك وتعالى في الآخرة ثلاث دور: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، ودار الذين يخلطون من الموحدين. فأما دار الخبيث المحض فهي نار المخلدين في النار، هي دار الكفار الأصليين الذين يكذبون ويخرجون من الملة قولا واحدا، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، هذه دار الخبيث المحض والخبث المحض. الله تبارك وتعالى لا يجاوره في الجنة إلا من كان طيبا، فلا يدخل دار الطيب المحض إلا من كان طيبا. دار الطيب المحض هي الجنة، لا يجاور الله تبارك وتعالى في الجنة إلا من كان طيبا محضا، يعني لا خبث فيه. المخلط من أهل القبلة، يعني الذي يرتكب الذنوب من أهل القبلة، هذا مخلط فيه شوائب، فهذا ليس طيبا محضا وليس خبيثا محضا، فما حاله؟ يدخل نار الموحدين. نار الموحدين لا يخلد فيها أحد، وإنما يدخل فيها الموحدون المخلطون الذين عليهم الذنوب يتطهرون. فإذا ما تطهروا في تلك النار خرجوا فاغتسلوا في نهر هنالك يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم إنهم يكونون من أجمل الخلق صورة، وعلى جباههم مكتوب هؤلاء هم الجهنميون، ثم يدخلون الجنة بفضل الله رب العالم. إذن صاحب الكبيرة إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه بمشيئته ورحمته ولا يسأل عما يفعل
وهم يسألون، وإما أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بقدر ذنبه حتى يطهر. سمى الله تبارك وتعالى في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابه، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فسماه أخا مع أنه قام بقضية القتل وأزهق النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، وسماه أخا. فقال جلت قدرته: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا ولم يسلب عنه وصف الإيمان أو وصف الإسلام، ولم يجعله كافرا مع أنه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فأثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان مع ما وقع بينهم من إراقة الدماء، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. قصة الصحابي عبد الله الملقب حمارا، كان يقال له حمار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله وكان يلقب بهذا اللقب. كان يفعل ماذا هذا الصحابي؟ كان يشرب الخمر بعد التحريم، يشرب الخمر ويؤتى به مخمورا إلى رسول الله، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. قال عمر: فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه. يقوم الأصحاب يضربونه، يأتي به من يأتي وهو معاقر للخمر، شارب للخمر، يهدي، فيقام عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلق فيذهب لكي يشرب الخمر مرة أخرى، ويؤتى به ليقام عليه الحد مرة ومرة ومرة. فتضايق الأصحاب، فقال بعضهم رضوان الله عليهم: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. مع هذا الذنب العظيم قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تعن الشيطان على أخيك، على أخيك. فأثبت له أخوة الإيمان في رواية، وقال: إنه يحب الله ورسوله، لأن هذه المعصية إنما تأتي من غلبة النفس، لا تأتي من خلل في المنهج كما حدث مع الخوارج. انظر إلى الخوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب وهم أكمل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب: يحقر أحدكم، يعني يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقيامه مع قيامه، وتلاوته قراءته مع قراءته، يعني يأتون من العبادة بشيء فظيع لا يستطيعه حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى ذلك فيحتقرون أعماله. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تأتي بالسهم فتجعله في كبد القوس ثم تحكم التصويب، فيمرق السهم من بطن البقرة الوحشية إلى الجهة المقابلة، ينفذ من بطنها الرمية، يعني المرمية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سبحان الله. وأين العبادة؟ وأين القراءة؟ وأين الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين الذكر الذي هو فوق الوصف؟ كل ذلك لم يغنهم شيء، هنالك خلل منهجي. وأما هذا الخلل عند هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الذي لعنه: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. لعل الذي لعنه لم يظفر بهذه الشهادة من رسول الله، يعني الذي قال له، ربما أن الذي قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك لم يشهد له الرسول هذه الشهادة الصريحة، فإنه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. يعني لم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة وهي معاقرة الخمر. فإذا قيل إن الإصرار على الخمر يخرج من الملة يكون به العبد كافرا، فهذا كلام مصادم للنص الصحيح كما ترى، وليس هو من اعتقاد أهل السنة، هذا واضح جدا كما ترى. بيان ذلك
أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق التفت إلى هذا، فهذا أصل عظيم جدا تحتاجه في كثير جدا من الأمور. إن كنت تريد أن تتعلم العلم الشرعي الصحيح في باب الاعتقاد فتحكم ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى على الصواب والسوية، وحتى تسير إن شاء الله تبارك وتعالى على الصراط كهيئة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كالبرق الخاطف، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالتفت إلى هذا الأصل: الكفر، الشرك، الظلم، الفسوق، النفاق. جاءت في نصوص الشرع على قسمين: أكبر يخرج من الملة لأنه ينافي أصل الدين بالكلية، وأصغر لا يخرج من الملة لأنه ينافي كمال الإيمان، وأما الأكبر فينافي أصل الإيمان، يصادم أصل الإيمان، يهدم أصل الإيمان. فهذا كفر أكبر، نفاق أكبر، فسوق أكبر. هذه الأشياء منها أكبر وأصغر، وهذا مهم جدا من حيث الاعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي رواية أربع: وإذا خاصم فجر. فهذه خصال من خصال النفاق، قد يكذب الرجل ففيه خصلة من خصال النفاق، ولكن هل يكون بذلك منافقا؟ النفاق الأكبر الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حاشا وكلب. لا يكون ذلك حتى يكون منافقا نفاقا أكبر، يعني يكون كافرا باطنا مظهرا للإيمان أو للإسلام ظاهرا، كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك قاعدة عظيمة جدا: إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فاعلم أنه كلما ذكر النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى فالمقصود به النفاق الأكبر لا النفاق الأصغر. يعني ليس المقصود به الذي يعد فيخلف، أو الذي يحدد فيكذب، أو الذي يؤتمن فيخون، أو الذي يخاصم فيفجر. لا، المقصود بالنفاق في عموم آيات القرآن العظيم عند ذكر النفاق فيها والنفاق الأكبر: المنافقون الذين رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأعمال العظيمة التي سوف تكون عليهم دائرة يوم القيامة، والذين رتب القرآن العظيم جزاءهم في كتابه العظيم عند ذكرهم هم المنافقون نفاقا أكبر. كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفرون به، وهم يجتمعون معا ليتحالفوا مع شياطينهم وشياطين الإنس من يهود وكفار قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يحدث فيكذب، أو يعد فيخلف، أو يؤتمن فيخون، أو غير ذلك من خصال النفاق، من غير أن تستتم فيه خصال النفاق ليصير منافقا نفاقا أكبر يخرج من الملة، إذا رأيت النص في القرآن يتكلم عن جزاء المنافقين وحساب المنافقين يوم القيامة وفي النار، فلا تنزل ذلك على الذي ينافق نفاقا أصغر، نفاق العملي. وهذا يحل لك إشكال كبير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بعض الذنوب بأنها شرك وبأنها كفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. فلو قال رجل: ورحمة أبيه، أو وتربة خاله، أو وعظمة سيده، إلى غير ذلك، فحلف بغير الله يترتب على ذلك خروجه من الملة، يعني يرتد، يعني إذا مات يخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وتطلق منه زوجته بمجرد أن يقسم هذا القسم. لو كان هذا القسم يكفر كفرا أكبر، فبمجرد أن يأتي به كفر كفرا أكبر. ثم تطلق منه زوجته، وإذا مات لا يرثه أهله، وإذا مات أهله لا يرثهم هو، وإذا مات لا يلزمنا أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، هو خالد في النار، لأنه قال: ورحمة جده، أو تربة خاله، أو رأس أبيه. ليس كذلك، هذا في الغالب إنما هو من الكفر الأصغر، من الشرك الأصغر، يقال له الشرك العملي أو الكفر العملي. فتفرق بين هذا الأمر وهذا، فإنها قاعدة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك في أحاديثه صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فقد أشرك فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر من حلف بغير الله. ويأتي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الأصحاب ومن السلف يقولون كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وظلم دون ظلم. ولذلك أحيانا تجد في القرآن العظيم وصف الظلم على أنه كفر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فعندما نقرأ الآية نقول الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، لم يقل الله تبارك وتعالى والظالمون هم الكافرون، لأنه من منا الذي لا يظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره، من منا الذي لا يتورط في الظلم، كلنا كذلك، نسأل الله أن يعفو عنه. ولكن يقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والحمد لله رب العالمين، لم يقل والظالمون هم الكافرون، وإلا كان الجميع من أهل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سمى الله تبارك وتعالى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، فهذا هو الكفر الأكبر. يعني الإنسان إذا دعا غير الله تبارك وتعالى لتفريج الكروب التي لا يقوى على تفريجها إلا علام الغيوب وستير العيوب، كما يقول الجهلة يا حامي السويس يا غريب، من الذي يحمي السويس وغير السويس؟ الله. أو يطلب من مقبور شيئا حيث إنه لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، فكيف إذا طلب منه، كيف إذا طلب منه أن يفعل ما لا يقوى على فعله إلا الله رب العالمين. النسوة الجاهلات يذهبن إلى الأضرحة حتى ضريح الإمام الشافعي ويلقين الأوراق داخل المقصورة. واحد من الصحفيين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف استأذن إدارة مسجد الإمام الشافعي وأتوا إليه بتلك الأوراق وأخرج كتابا وضع فيه تلك الأوراق بعد تفريغها، فرغ ما فيها. يعني يا سيدنا الإمام الشافعي المرأة لا تحمل، فنحن نرجو منك أن تتفضل عليها بأن تحمل. والمرأة تقول إنها لا تنجب ذكورا، فيا سيدنا الإمام لو سمحت تفضل علينا وخليها تنجب ذكورا. يكتبون ذلك. فأتى هذا الصحفي وأتى بتلك الأوراق وفرغها وأخرج كتابا. بمجرد ما ترى أنت، أنت من طلاب العلم تشتري، إذا رأيته اشتري. كتب عليه رسائل الإمام الشافعي، رسائل لم تنشر من قبل. تنشر من قبل؟ نعم هي لم تنشر من قبل. أمثال هذه الأشياء حتى فيها نكات يقولها أهل الظرف. المرأة التي ذهبت بسيارة من السيارات التي هي بقوة 6 سلندرات عريضة جدا في حارة شق الثعبان بالسيدة زينب، فلا يمكن أن تدخل هذه في حارة شق الثعبان، فوقفت بعيدا عند الميدان ونزل السائق وامرأة في قمة سفورها وتبرجها، فحمل الخروف على كتفي وحمل اللفافات في يدي وأخذ يسأل عن الشيخ فلان حتى ذهب إليه، فأعطاه ما كان هنالك وأعطت المرأة الشيخ كثيرا من المال وانصرف السائق والسيد. فأقبل أهل الحارة، خرجوا من الشق، من شق الثعبان، خرجوا جميعا إلى الشيخ. ما هذا الذي حل عليك؟ أتعرف أناسا بهذه النظافة؟ كيف وأنت في بؤرة القزارة؟ كيف؟ فقال أربعوا علي أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إن هذه المرأة جاءتني منذ عام، دلها رجل علي لكي أصنع لها حجابا لأنها لا تنجب، فجاءت تشكو، فكتبت لها الحجاب وأعطت ما تيسر ومضت. والآن جاءت تقول إنها قد رزقت بغلام، وأن الحجاب قد آتى أكله وأثمر ثمرته، فأتت بهذه الهدايا وبذلك المال. قالوا يا سيدنا الشيخ، وماذا كان مكتوبا في الحجاب؟ ما الذي كتبته في الحجاب؟ قال أعفوني من الإجابة. قالوا والله لا بد أن تجيب. قال والله ما كتبت إلا تخلفي ما تخلفي الله لا يجعلك تخلفي. وطويت لها ذلك وخطه في قطعة من قماش، وقلت لها اجعليه تحت وسادة الأستاذ يعني الزوج، وسيحدث المطلوب، وقد حدث. يقصد غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقوى عليه إلا الله، هذا كفر يخرج من المل، شرك أكبر تحبط به الأعمال ويرتد به المسلم. ولكن ما أكثر أهل الجهالة في أمثال هذه الأمور. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر، وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وهو ينقص الإيمان. فعلينا أن نتحرى أمثال هذه الأشياء ونجتهد في أن نراعي ذلك. أنت لا تعرف أحيانا بعض الأشياء، يعني يقول لك فلان مثل عجل السيد. ما هو عجل السيد؟ هذا من السوائل التي حرمها الله رب العالمين وكانت عند أهل الجاهلين. الواحد منهم يقول هذا العجل سائب، سائبة للسيد، يعني لا يقربه أحد حتى يأتي مولد السيد من أجل أن يذبح هنالك، ويذهب أنت خبير بأن السيد كما هو معلوم في الفلكلور الشعبي القديم والحديث أن السيد يغفر جميع الذنوب التي تقع في مولده بداية من الزنا إلى الشرك الأكبر، فتنصب كما تعلم الخيام ويختلط الرجال بالنساء والله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة في الثلاثة الأيام، ولا حرج عليك فذنبك مغفور، افعل ما شئت فذنبك مغفور، نسأل الله العافية والسلامة. نريد أن نصحح الاعتقاد، لأنه لن يصح لنا دين بغير صحة الاعتقاد. فإذا ضللنا على أمثال هذه الأوهام والله سنظل في ذيل الأمم، وسنتخلف أكثر مما نحن عليه من التخلف بما لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأنه لابد من تحرير العقل من الخرافة. لما دخلت المعتقدات النصرانية على أوروبا في العصور الوسطى فحجرت العقول، لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم العلمي حتى تحررت العقول. كيف تحررت؟ طلقوا الدين جملة، لأن الدين عندهم يتعارض مع العلم الصحيح، وأما عندنا نحن فلا يمكن أن تحصل علما صحيحا إلا بدين صحيح. وأما الدين الموهوم الذي فيه هذا الغبش الترهات التي عندنا جميعا، وأن الإنسان منا أحيانا يعتقد في أمور هذه الأمور تخرجه أطوارا كثيرة من الملة. يعني أنت الآن تجد في كثير من سيارات علية القوم وفي مكاتبهم، وتجد عندهم في دورهم، وتجد عند كثير من الفلاحين على أبواب الدور كفا معلقة. هذه الكفة المعلقة ما هي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لكي نخلص من الحسد أن نقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ 5 آيات. فاختزلوها. كيف اختزلوها؟ بدل أن يقرأ سورة الفلق، إذا قلت له شيئا خاف الحسد من ورائه دفع في وجهك بالخمسة، ويقول لك 5 وخميسة في وجهك أو في وجه الأبعد. يعني إيش 5 وخميسة؟ هي هذه يعني 5 آيات في سورة الفلق. عصر السرعة، عصر الاختزال بالبرامج الكمبيوترية، اختزال سريع جدا. فبدل أن يقرأ 5 آيات يصنع هكذا. ثم إنهم تكاسلوا عن هذا الصنيع فصنعوا يدا من تلك اللدائن البلاستيكية وأخذوا يعلقون. هذه اليد المعلقة كثير من المسلمين لا يدري السبب في تعليقها، يعني لماذا نعلق كفا ولا نعلق قدما؟ أحيانا يعلقون قدما أو حذاء، إلى غير ذلك. ولكن هم يعلقون أمثال هذه الأشياء، هذه هي الخمس آيات، قل أعوذ برب الفلق سبحان ربي العظيم، إلى هذا الحد. نسأل الله أن يعفو عنه. فالمعتقد الصحيح ينقي فكرك ويصفي ذهنك ويطهر قلبك ويطلق طاقاتك من عقالها حتى تسمو بها فوق السحاب إلى أجواز الفضاء، بل إلى عليا السماوات، عندما يسجد القلب عند ساق العرش سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد الخالص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.